بس نهاية الإشكالية. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفي لذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرقيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، واتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب الزيارة المنقولة عن الإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام والموسومة المسمات أو الموسومة بالزيارة الجامعة الكبيرة، الزيارة الجامعة الكبيرة. وفي هذه الزيارة يذكر فيها الإمام المعصوم مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، وعترة خيرة رب العالمين، وعترة خيرة رب العالمين. الإمام المعصوم يطلق هذه الصفة على أئمة أهل البيت عليهم السلام ويقول وعترة خيرة رب العالمين. وهنا يأتي السؤال، من هو العترة وما هو الفرق بين العترة والآل، ومن هو خيرة رب العالمين، ومن هو خيرة رب العالمين؟ الكلام في العترة، العترة عترة الرجل نسله ورهطه وعشيرته الأقربون. عترة الرجل نسله ورهطه وعشيرته الأقربون، وتأتي بمعنى ذرية الرجل من صلبه، وأيضا توجد لها في اللغة معاني يعني غير هذا المعنى. عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، كما جاء ذلك في التصريح من قبل الإمام المعصوم في حديث الريان بن الصلب. يقول الريان بن الصلب قال، ينقل هذه الرواية، حضر الرضا الإمام الثامن شمس الشموس علي بن موسى الرضا عليه السلام، يقول حضر الإمام الرضا مجلس المأمون بمر، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان، فقال المأمون من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا عليه السلام الذين وصفهم الله في كتابه، فقال جل وعز إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم الذين قال الإمام الرضا يتكلم، وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وعترتي أهل بيتي، ألا وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، أيها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. فقالت العلماء الذين يحضرون ذلك المجلس، أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة، أهم الآل أم غير الآل؟ العترة هم الآل أم غير الآل؟ فقال الرضا عليه السلام هم الآل، هم الآل. إذن العترة علي بن أبي طالب عليه السلام وذريته من فاطمة سلام الله عليها، وهم سلالة النبي، وهم الذين نص الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان النبي، وهم 12، وهم 12. هذا معنى العترة. معنى الخيرة، وعترة خيرة رب العالمين. الخيرة بفتح الخاء بكسر الخاء وفتحها معناها المختار. الخيرة معناها المختار، أي رسول الله الذي هو خيرة رب العالمين. خيرة رب العالمين الذي اختاره الله تبارك وتعالى، أكمل إنسان موجود في عالم الإمكان هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختاره الله وانتجبه واصطفاه، وله عترة، عترتهم أهل البيت عليهم السلام. ولذا ورد في الزيارة وعترة خيرة رب العالمين، وعترة خيرة رب العالمين. اختاره الله الذي هو منشئ للخلق، هو المربي لهم، هو المصلح لشأنهم، هو العالم بهم. إذن الله العالم بما خلق اختار محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خيرة رب العالمين. الله اختاره واجتباه واصطفاه لكماله. ورد محمد خيرتك من خلقك. إذن أهل البيت سلام الله عليهم هم عترة خيرة رب العالمين وأهل البيت. وهذا واضح أيضا في حديث الثقلين المتقدم المتواتر عند الفريقين من السنة والشيعة، وعترة أهل بيت. إذن هنا لا يبقى أدنى ريب ولا شك ولا شبهة في أن أهل البيت عليهم السلام هم عترة خيرة رب العالمين. ولكن هناك من يدعي أنه عترة رسول الله كذبا. الخليفة الأول في مؤتمر السقيفة قال نحن عترة رسول الله. أولا لنسلط الضوء على الكذب. الكذب هو الإخبار بما لا يطابق الواقع، الإخبار بما لا يطابق الواقع، وهو صفة من صفات المنافقين. و الكذب يكون لجلب منفعة أو دفع ضرر، دفع ضرر. ولا يكذب الإنسان إلا لخفة في نفسه والتواء في باطنه وانهزام في روحه، وإلا فالصريح المستقيم لا يحتاج للكذب. يقول الله تبارك وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، سورة الزمر آية 60. وقال تبارك وتعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن في سورة الزمر آية 3، إذن الذي يكذب والذي يتصف بهذه الصفة الله لا يهدي. وقال تبارك وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، في سورة النحل 105. وقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحه الكذب. وقال من قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكذب باب من أبواب النفاق. هنا نريد أن نحاكم الخليفة الأول وهذا القول منه هل هو مردود أو صحيح. وجه الرد في ذلك، أولا أن أبا بكر من بني تيم بن مرة وليس من بني هاشم، فكيف ينسب نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورسول الله له عترة وله أهل بيت، وهذا أمر واضح. هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه لو كانت دعوة صحيحة لكانت قريش كلها عترة واحدة، بل كانت القبائل من معد بن عدنان عترة واحدة، بل جميع ولد آدم عترة واحدة. الرد الثالث أنه يشهد بعدم كونه من عترة رسول الله عندما رده رسول الله عندما أعطاه سورة براءة وأمره التبليغ بها، فهبط جبرائيل عليه السلام على رسول الله بأنه لا يبلغها إلا هو أو رجل منه، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب
وقال علي مني ولا يؤدي عني إلا علي. إذن فعل الرسول، قول الرسول، تقرير الرسول حجة. الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله فعله يشهد على أن أبا بكر ليس من عترتي، بل ليس منه، بل ليس منه. إذن العترة خاصة بأهل البيت. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الخطبة الشقشقية، الخطبة الثالثة من نهج بلاغته، يقول: أما والله لقد تقمصها فلان. وفي نسخة أخرى: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. وهو وأنه عفوا وأنه ليعلم، التفت للتأكيدات في اللغة العربية، وإنه ليعلم أن محلي منها محل الخطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. أولا تقمصها أمير المؤمنين سلام الله عليه استعارة أن تقمصها، الضمير يعود إلى الخلاف، ووجه عدم تسمية أمير المؤمنين الخلاف لأنها ظاهرة واضحة، فاستعار لها أمير المؤمنين وصف القميص، وكنا عن تلبسه بها بالتقمص، ولم يذكر الخلاف لظهورها. ويعبر عن نفسه وقربه إلى الخلاف بأنه قطب الرحى، أي هو أقرب إلى الرحى من قطبها، بعبارة أخرى أي أن أمير المؤمنين أقرب إلى الخلافة من قطبها، يعني الرحى لا تستطيع أن تدور ولا تعمل ولا يحصل الغرض منها إلا بالقطب. فأمير المؤمنين عليه السلام هو قطب العالم، نظام الوجود بأكمله لا يستقيم ولا يستقر إلا بأمير المؤمنين عليه السلام. إذن يشبه نفسه بمحل، محله من الخلافة بمحل القطب، ثم استعار لنفسه وصفين: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. يكني عن علوه وشرفه بأنه كالجبل، وأن العلوم هي التي تفيض منه والتدبيرات السياسية، واستعار لتلك الكمالات لفظ السيل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لا يرقى إليه الطير، فليس كل جبل ينحدر عنه السيل لا يرقى إليه الطير، هناك جبال يرقى إليه الطير، لا، بل أمير المؤمنين يكني عن هذا علو أكمل، أن الطير يهلك ولا يصل إلى إليه وإلى القمة. إذن يقول الشاعر: مكارم الحجة في علو، مكارم الحجة في علو، كأنما تحاول ثأرا عند بعض الكواكب. هنا وإنه ليعلم، تقمصها وإنه ليعلم، إذن أبو بكر يعلم بالخلاف، وهو الذي بايع في بيعة الغدير، ولكن بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، ولكن مع هذا العلم ومع هذا اليقين يأتي ويتقمص الخلافة ويدعي أنه من عترة رسول الله. إذن أبو بكر كذب فيما ادعاه، والكاذب استنادا للروايات والآيات الشريفة وجهه مسود، وهو خائن، وهو منافق، وهو غير مؤمن بآيات الله، ويعمل على خراب الإيمان، وهو محتقر بين الناس، دليل في الدنيا معاقب في الآخرة. كل هذه الأوصاف تنطبق على أبي بكر، فلعنة الله على الكاذبين ولعنة الله على المنافقين. وبما أنه بمناسبة استشهاد الزهراء عليه السلام، أيضا أريد أن أذكر لكم ما قاله بعد خطاب الزهراء، وهذه للأسف الشديد أن بعض المؤمنين لم يلتفت إليها. يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج المجلد 16 صفحة 214: وهذه الرواية أيضا مروية عن زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام، ومنقولة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن علي بن الحسين، وأيضا موجودة هذه الرواية في البحار المجلد 39 صفحة 393 مجلد 39. يقول الإمام الصادق نقلا عن علي بن الحسين عليه السلام بعد خطبة الزهراء، بعدما ألقت الزهراء خطبتها، تقول الرواية: فلما سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقالتها، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، ما هذه الرعاء إلى كل قالة؟ راح أوضح لك الكلام وبعدها نشير إلى، يقول: أيها الناس، ما هذه الرعاء إلى كل قالة؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله؟ ألا من سمع فليقل ومن شهد فليتكلم، إنما هو تعالى شهيدة ذنبه مربي بكل فتنة، هو الذي يقول كرها أو كروها جذعة بعدما هرمت تستعينون بالضعفة وتستنصرون بالنساء كأم طحال أحب أهلها إليها البغي، ألا إني لو أشاء أن أقول لقلت ولو قلت لبحت، إني ساكت ما تركت أو ما ترك. أرجع للخطبة مات يقول هذا المنافق: أيها الناس، ما هذه الرعى إلى كل مقالة إلى كل قال؟ الرعى يعني ليش تجتمعون وتصغون إلى كل قول بعد خطبة الزهراء ومطالبتها بفدك وإشهادها علي بن أبي طالب عليه السلام والحسنين وأم سلمة؟ أين كانت هذه الأمانة في عهد رسول الله؟ ألا من سمع فليقل ومن شهد فليتكلم. التفت، يقول هي الزهراء سلام الله عليه ماذا قالت في خطبتها حتى يكون كلامها من الأماني ويحتاج إلى الاستشهاد، وإنما طالبت بإرتها واستدلت بآيات القرآن الكريم وبقتهم على غصب الخلافة، وكلهم كانوا حاضرين في يوم الغدير. بعدها ماذا يقول؟ إنما هو تعالة شهيدة ذنبه، يشبه أمير المؤمنين بالثعلب. تعالة اسم ثعلب مثل ذؤالة للذئب. شهيدة ذنبه يعني يقول شايف الثعلب الماكر اللي يطلب شيء وما عنده شاهد، يشهد ذيله. يشبه هذا المنافق أمير المؤمنين بأنه ثعلب ماكر ما عنده أحد يشهد ذيله على هذا الحق. يقول شهيدة ذنبه يعني أي لا شاهد له على ما يدعي إلا بعضه وجزء منه وأصلا مثله، يعني شهد الحسن والحسين وشهد أم سلمة. بعدها يقول: مربي بكل فتنة، هو الذي يقول كروها جذعة بعدما هرمت. يقول الفتنة كبرت وهرمت فيأتي يربيها ويكبرها. هذا لا حول ولا قوة إلا، هذا يشبه أمير المؤمنين بالثعلب، يعني يطلب إعادة الفتنة إلى أولها. بعدها ماذا يقول؟ يقول تستعينون بالضعفة وتستنصرون بالنساء. استهزئ بالزهراء سلام الله عليها: كأم طحال أحب أهلها إليها البغي. التفت مولاي إلى هذا المنافق. أم طحال امرأة بغي في الجاهلية، كانت كثيرة الزنا، يضرب فيها المثال: أزنى من أم طحال، مشهورة بالزنا. فهو يشبه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، يعني يقول دولة علي وفاطمة يطلبون المال مال المسلمين ويريدون الحرام كما تطلب. المعنى واضح. بعدها ماذا يقول؟ ألا إني لو أشاء أن أقول لقلت ولو قلت لبح. يقول أنا إذا أريد أحكي حتى صوتي صير بيبحة. يقول إني ساكت ما تركت، إذا تعيفون ترى أسكت، بس إذا يجين واحد يتحارش بي أحكي. أخواني، هذا المنافق، هذا المتسافل، يشبه أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين وأخا سيد المرسلين، وزوجه زوج البتول الطاهرة يشبهه بتعالى شهيدة ذنبه، ويجعله مربي كل فتنة. ثم بعدها هدد وأرعد وأبرق فقال: ألا أني لست باسطا يدا ولسانا على من لم يستحق ذلك منا. هذا الكلام موجود في البحار مجلد 39 صفحة 339، منقول عن ابن أبي الحديد في شرح النهج المجلد 16 صفحة 214، وهذا الرواية منقولة عن زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام، ومنقولة عن جعفر الصادق عليه السلام عن الإمام علي بن الحسين. الكلام فعلا لا زال في التوحيد، بينا التوحيد الذاتي، واليوم إن شاء الله نشرع في التوحيد العبادي. التوحيد العبادي بينا فيما سبق التوحيد الذاتي أن الله تبارك وتعالى واحد، أي أنه واحد أحد لا شريك له في ذاته، ولا شبيه له، ولا نظير. فاتصاف الذات الإلهية بالوحدة يعني عدم تكثرها، يعني عدم تكثرها وتجزئها. التوحيد
العبادة عندنا مطلبان. المطلب الأول، ما هو معنى التوحيد العبادي؟ ما هو معنى التوحيد العبادي؟ وما هي الأدلة النقلية عليه؟ وما هي الأدلة النقلية عليه؟ المطلب الثاني، ما هو معنى العبادة؟ وبماذا يتقوم مفهوم العبادة؟ وبماذا يتقوم مفهوم العبادة؟ من خلال هذين المطلبين نريد الرد شبه كثيرة وردت على شيعة أهل البيت عليهم السلام، على شيعة أهل البيت على الله شأنهم الشريف، بأنهم عباد الحجر، بأنهم عباد الأموات، بأنهم عباد القبور، بأنهم مشركون. يا مشرك، يقولون لنا يا مشركين أنتم أشركتم في الله. هو ماذا يقصد بالتوحيد العبادي؟ مفهوم التوحيد العبادي، الآن نجاوب على السؤال الأول. مفهوم التوحيد العبادي في مصطلح علم الكلام يعتبر من أبرز المفاهيم العقائدية في الإسلام، وبهذا المفهوم يحصل التمييز بين الفرد المسلم الموحد وبين المشرك الوثني. هذا المفهوم يجعلنا نميز بين الفرد المسلم الموحد وبين المشرك الوثني، لأن مفهوم التوحيد العبادي يحمل معاني الإخلاص في التوجه والعبادة للخالق العظيم، لأن العبادة لا تليق بأحد غير الله تبارك وتعالى، فهو عز وجل الذي يستحق أن يعبد لا سواه، مهما بلغ غيره، مهما بلغ غيره من الكمال والجلال والشرف، مهما بلغ غيره من الكمال والجمال والشرف، فهذا الغير لا يستحق أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك تضافر الجهود المرسلين وحجج الله على الخلق أجمعين في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في العبادة، ورفض وكسر جميع قيود الشرك والوثنية، وجعل الناس تتجه باتجاه الكمال المطلق والخير اللامحدود. إذن جهود الأنبياء، جهود المرسلين، تريد أن تجعل الناس تسير باتجاه الكمال المطلق واتجاه الخير اللامحدود. القرآن الكريم عبر عن هذا المعنى بآيات عديدة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء آية 26، آية 26 يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، يعني كل الرسل يا رسول الله، كل الرسل الذين بعثناهم قبلك فإننا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل آية 37 يقول تبارك وتعالى فيها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت له معاني كثيرة، لعله كل رأس ضلالة، كل وثن، كل كد، كل ذا عندنا في الأدعية اللهم لعن الجبت والطاغوت، وتفكر أيضا بالأول والثاني. وقوله تعالى أيضا في سورة آل عمران آية 65 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أيضا في سورة آل عمران 65. نستنتج من هذه الآيات الشريفة ومن الآيات الكثيرة أن مفهوم التوحيد العبادي يحظى بأهمية كبيرة جدا في عقيدة الإسلام، يحظى بأهمية كبيرة جدا في عقيدة الإسلام، بل جهود الأنبياء وحجج الله على الخلق كرست لهذا المعنى. ولتوجه الناس إلى الله تبارك وتعالى الخير اللامح فيه. إذن من هذا الباب سلط الضوء عليه في علم الكلام. هذا المطلب الأول. بعد أن توضح عندنا مفهوم التوحيد العبادي، هنا يأتي السؤال الثاني: مفهوم العبادة بماذا يتقوم؟ بماذا يتقوم؟ وهل صحيح ما يقوله هؤلاء النواصب من أن شيعة أهل البيت على الله شأنهم الشريف هم يعبدون أئمتهم ويتقربون بالقبور لا غيرها؟ نقول لهم أولا: ما هو معنى العبادة؟ أنتم تقول يعبدون، تعالوا لتحرير محل النزاع، هنشوف شنو معنى العبادة، وبعدها نقول من يعبد الله ومن يعبد غير الله تبارك وتعالى. العبادة هي الخضوع والتذلل. العبادة معناها الخضوع والتذلل للمعبود له. التفت للقيود. العبادة معناها هي الخضوع والتذلل للمعبود له، لاعتقاد العابد، لاعتقاد العابد كون المعبود خالقه ومربيه، لاعتقاد العابد كون المعبود خالقه ومربيه ومالك أمره، ومالك أمره في دينه ودنياه وآخرته. أكرر تعريف العبادة: هي الخضوع مع التذلل للمعبود له، لاعتقاد العابد كون المعبود خالقه ومربيه ومالك أمره في دينه ودنياه وآخرته. إذن العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية في التذلل. يعني هناك عبد، العبد يتذلل إلى سيده، يقال له عبد، يقال هذه عبودية. العبودية إظهار التذلل. العبادة درجة أعلى وأكمل من العبودية، يعني هي غاية التذلل، وهذه غاية التذلل لا يستحقها إلا من له غاية الإفضال، إلا من له غاية الإفضال وهو الله تبارك وتعالى. يقول في سورة يونس آية 41: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. حصر: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن نستنتج من ذلك أن العبادة هي الطاعة مع الخضوع، هي الطاعة مع الخضوع. ولذا يقال في اللغة: طريق معبد، طريق معبد، أي إذا كان مذللا بكثرة الوضع عليه، طريق معبد. هنا نريد ندفع هذه الشبهة الموجودة في رؤوس بعض أعداء أهل البيت. نقول هذا لا يعني أن كل من أطاعه وكل من تذلله لغيره أصبح عابدا له. لماذا؟ لأن الطاعة وما شابهها ليس مطلقا قرينة على العباد. ليس كل طاعة وكل تذلل معناه أنه عبادة. مثلا خضوع الولد أمام والده، الولد دائما يخضع ويتذلل أمام والده، ولا تقل لهما أف، والقرآن يريد هذا التذلل، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وآيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. ويروى أن السيد المرعشي شهاب الدين المدفون الآن في قم المقدسة، يروى أنه كان يوقظ أباه بمقدمة وجهه، بصفحة وجهه، بخده، يضع خده على أسفل قدم والده عندما كان يوقظه من النوم. هذه طاعة، هذا خضوع وتذلل للأب والقرآن والرسول وأهل البيت، وكل العقلاء يطلبون هذا الأمر. إذن هذا تذلل، ولكن هل نستطيع أن نقول هذه عبادة؟ الجواب كلا. أيضا التلميذ أمام أستاذه،
يتذلل، فنحن نشاهد أننا نتقرب ونتذلل لعلمائنا ومراجعنا ونقبل أيديهم، بل نتشرف أيضا بتقبيل أقدامهم. هذا تذلل وخضوع، ولكن مع هذا التذلل والخضوع فنحن لا نعتقد أنهم أرباب لنا من دون الله. هذا المعنى حصل لآدم عليه السلام، فإنه خضعت الملائكة، بل سجدت الملائكة له بقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 35، يقول تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن الآية المباركة واضحة الدلالة في سجود الملائكة لآدم بأمر من الله تبارك وتعالى، ولم يحسب سجودهم شركا، ولم يحسب عن جميع المسلمين بأن سجود الملائكة لآدم شرك وعبادة لغير الله تبارك وتعالى، بل هم اعتبروه قبل لهم وتعظيما وتكريما له عليه السلام، وروايات عديدة أنه تعظيما لأئمة أهل البيت عليهم السلام الموجودين في صلبه. إذن لا توجد عبادة، إذن لا توجد عبادة. وقوله تبارك وتعالى: وكان إلا إبليس، إبليس بعد التفت لهذه، وإذ قلنا للملائكة، إذن الخطاب موجه للملائكة. إبليس من الملائكة أم من الجن؟ من الجن. إذا تقولون إبليس من الجن، إذن الخطاب ما موجه إليه، الخطاب ما موجه. إبليس بإمكانه أن يقول أنا وقلنا للملائكة، إذا الخطاب أين كان موجه؟ الملائكة، أنا مو من الملائكة. فإذا لماذا حصل هذا الاستثناء؟ إلا إبليس، إبليس كان من الجن نعم، ولكنه وصل مرحلة كمالية بالعبادة، صار في مصاب في الملائكة، بحيث لا توجد، بعض الروايات عندنا لا توجد رقعة أو منطقة في الأرض ولا في السماء ليس فيها سجدة أو ركعة من إبليس لله تبارك وتعالى. كان من العباد، فوصل إلى أن صار في مصاف الملائكة، صار يعتبر، ولكنه فسق تكبر. نعم، ولذلك شبيله الخطاب، وإلا شلون احنا استثنينا من هذا؟ قلنا للملائكة اسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس، إذا تقول أنه من الجن. نعم، ليش دخلت الشهوة؟ ليش دخلت الشهوة؟ لا خب، حتى يعني ما متعلقة فقط بالشهوة، ما متعلقة. ليش؟ أسأل علّه هذا فيها بحث، إنه هذا التكبر هل جاء من شهوة إبليس؟ هل كانت هذه الشهوة موجودة عنده أو لا؟ آدم عليه السلام يعني عندما أكل خالف الأولى في مسألة أكل التفاح أو غيرها أكل النبات، هل كان الشهوة أو لا؟ أو أنه عندما نزل إلى الأرض وضعت هذه الشهوة؟ لعله فيها بحث.
اكتسابي أو يعني التكبر يعني حرق أو اكتسابي؟
الظاهر أنه لم يصل إبليس، لم يصل إلى مرحلة إلهي كيف تطرد مسكينا، لجأ إلى بابك. يعني لو وصل مرحلة عليا من التكامل في هذا الجانب، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يطرده، ولكن كانت يظهر أنه هذه المرحلة لم يصل إليها، يعني مع عبادته ومع توجهه لم يصل المرحلة التي بحيث أنه لا مجال إلى الرجوع، فأصبح من الكافرين أو من الفاسقين وتكبر، وبالتالي لم يسجد إلى آدم وقال لله تبارك وتعالى: اعفيني من السجود، من هذه السجدة، وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك أحد، لا قبل ولا بعد. فقال الله تبارك: أنا أريد عبادتي من حيث أريد، عبادتي من حيث أريد لا من حيث تريد. إذن الآية الشريفة شاهد على سجود الملائكة لآدم، ولكن لم يعتبر شركا وعبادة لغير الله تبارك وتعالى. وكذا أيضا ورد في قصة النبي يوسف عليه السلام على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، مع أخوتي عندما دخلوا عليه بعد فراق طويل في سورة يوسف آية 101. قال تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها ربي حقا. هذا أيضا عن جميع المسلمين لم يفسر تذلل خوف هذا الخضوع، لكن لم يفسر بالعبادة. وأيضا في سورة يوسف آية 5 قال تبارك وتعالى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. من هنا نستنتج أن مفهوم العبادة متقوم بأمرين. أيها النواصب، هذا إحنا نخاطب دول الذين يتهمون بالشرك، نقول لهم مفهوم العبادة حسب ما يقوله العقلاء وحسب ما تشير إليه الآيات القرآنية يتقوم بأمرين: الأمر الأول الخضوع والتذلل، والأمر الثاني الاعتقاد بكون المعبود خالقا ومربيا له. الاعتقاد بكون المعبود خالقا ومربيا له. إذن لو تحقق الخضوع والتذلل فلا يصدق عليها أنها عبادة، فلا يصدق عليها عبادة، لأننا لا نعتقد بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الخالقين، هم المربين. وهو هذا المعنى إن شاء الله. إذن إذا تحقق الخضوع والتذلل دون الاعتقاد بكون المعبود خالق فلا يصدق عليه لغة وعرفا أنه عبادة. ولذلك من هذا المنطلق ما يفعله الأطهار من شيعة أهل البيت عليهم السلام حينما يسجدون مقبلين أعتاب ضرائح الأئمة عليهم السلام، إذن فسجودهم تخضعا وتذللا لا اعتقادا بكونهم أرباب. نحن لا نعتقد بأنهم أرباب من دون الله، فهذه شبهة موجودة عند الذين يتهمون شيعة أهل البيت أعلى الله شأنهم الشريف بأنهم مشركون. المطلب الثالث في أصناف عبادة المشركين، أصناف، ما هي أصناف عبادة المشركين؟ الذي يتصفح عقائد المشركين في العصر الجاهلي يرى بوضوح عدة مشارب لعبادتهم لغير الله تعالى، فهم ينقسمون إلى أصناف متعددة. راح نذكر الصنف الأول وهذا ليس منهم. الصنف الأول يعني خارج عن محل البحث، لأننا نريد أن نبحث في عبادة المشركين، يعني المشركين الذين يعترفون بوجود إله. المشرك ما هو؟ يعترف بوجود إله لهذا الكون ولكن يشرك معه غيره. احنا كلامنا في أصناف المشركين، لكن هذا الصنف الذي سنذكره خارج عن محل البحث، وهو الدهرية أو الماديون، صنف الدهرية والذي أشار له القرآن الكريم. الدهرية أو الماديون هؤلاء ينكرون الخالق العظيم والبعث ويعتقدون بأصالة المادة، ولعله من هذه النظرية نظرية الشيوعية. الشيوعيون ماذا يقولون؟ يقولون الماهية هي التي تؤمن وجودها، وهذا الوجود من أحشائها. الماهية هي التي تؤمن وجود ماهية الشيء، وهذا الوجود قد نبع من أحشائه بدون الحاجة إلى العلة، بدون الحاجة إلى العلة. يعني بعبارة أخرى، صنف الدهرية أو صنف الماديون يعتقدون بوجود المعلول من دون علة، يعتقدون بوجود المعلول من دون علة. بالمناسبة هذا قانون العلية، هناك نظريات كثيرة لا تعترف بقانون العلية، منها مثلا نظرية الاقتران أو نظرية الصدفة. نظرية الاقتران ونظرية الصدفة لا تعتقد بوجود علة لكل معلول. يعني أقرب لك المعنى، مثلا الاقتران يقولون الله تبارك وتعالى، حتى عند بعض الموحدين يقولون الله تبارك وتعالى عندما خلق النار خلق اقترانها الأكيد مع الحرارة، مو علة ومعلولين، وإنما خلقت الحرارة مقترنة بالنار، فلا توجد علة ولا توجد معلولية، بل بينهما شيء من الألفة، بل بين النار والحرارة شيء من الألفة من دون أن يكون بينهما ترابط، ولذلك نستطيع أن نوجد أحدهما من دون الآخر، نستطيع أن نوجد أحدهما من دون الآخر، وإن كان في الخارج دائما مقترنان، يعني في الخارج النار مقترنة بالحرارة يقولون نعم، ولكننا نستطيع أن نوجد أحدهما من دون الآخر، فهم يرفضون قانون العلية. وكذلك نظرية الصدفة التي يقول بها كثير من الماديين ومنهم هيكسل وتسميات كثيرة، أنه العالم وجود بصدفة، يعني يوجد المعلول من دون علة، فلا يؤمنون بقانون العلية. هؤلاء الدهريون القرآن، احنا تسمية القرآن الدهريون أو الماديون، يقولون أن المحي هو الطبائع، ماكو إله، المحي هو الطبائع، والمفني هو الدهر، الذي أوجدنا هو الطبيعة، والذي أفنانا هو الدهر. الله تبارك وتعالى أشار إلى هذه النظرية باختلاف تسمياتها، لأن المصطلحات كثيرة جدا، في سورة الجاثية آية 25، وقالوا، قال الله تبارك وتعالى على لسانهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء يقولون المحي هو الطبائع والمفني هو الدهر. الله تبارك وتعالى رد عليهم، رد عليهم في سورة ياسين آية 79 بقوله تبارك وتعالى وضرب، التفت يعني القرآن عندما يشير إلى هكذا نظريات باختلاف التسميات، تسميات حديثة، عندما يشير، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن هناك من سيرجع إلى هذه الجذور، أو من سيؤصل هذه النظريات أو يستحدثها، ولذلك شوف الآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى. وقوله تبارك وتعالى في سورة ياسين آية 79 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الصنف منكر للبعث، هذا الصنف ينكر البعث، بعث الأجسام، ويستبعد ذلك على القدرة الإلهية المطلقة. الله تبارك وتعالى رد عليهم في سورة قاف آية 16، في سورة قاف آية 16 بقوله تبارك وتعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول، فخلقناكم، اتعبنا أنه بالخلق الأول حتى نتعب بالخلق الثاني. لكن احنا بينا أنه هذا صنف الماديين أو الدهريون، هذا الصنف خارج عن محل البحث. ليش؟ لأن احنا نتكلم في صنف عبادة المشركين، يعني الذين يقرون بوجود إله ولكنهم يشركون معه غيره. الصنف الثاني، عندنا وقت نحاول، الصنف الثاني والصنف الثالث والرابع والخامس، هذه أصناف والدوافع إلى الاعتقاد بهذه الأوثان إن شاء الله مبينة، وأيضا تصور فاسد عند النواصب مبينة إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وسلم.